وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في معناه.
نعم، والمنجم يأتي في نقرة العراف عند معرفة نظرة النجوم وزعمه أنها إذا اقتربت بكذا وكذا باسم فلان واسم أمه واسم أبيه ونحو ذلك صار كذا ووقع كذا إما يخلصون. نعم، ومن نزول التحرافين، ولهذا سمي في الحديث الآخر سحرا، لقد اقتبس الرجل السحر زاد ما زاد، خرجه أبو داود وغيره من سائر الإنسان صحيح عن ابن عباس، كله من السحر أبلغ.
فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ وفي الصحيحين ومسلم الإمام أحمد عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليس بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة والحق يكتبها الجني يكتبها الجني فيقرها في أذني فيقرها في أذني ولية فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب حبيب ومهر البغي حبيب ومهر البغي حبيب وحلوان الكاهن حبيب وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. يدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم
وما يعطاه الكاهن المنجم والمال ليخبر بمؤيدات سمى حلوانها وخبيث ومال مقصود من الباطل ومقصود من الكذب ويكون حراما منكرا كما هي البغي وما تعطاه والتوكيل الى الفاحشه. الشياطين ما ردت الجن، من شياطين الانس ولا بتهم جن.
ويدخل في هذا المعنى ما تعاطاه المنجم صاحب الاجلام التي يستقسم بها مثل الخشبه التي مكتوب عليها الف باء جيم دال والضارب بالحصى والذي يخط في الرمي، وما تعاطاه هؤلاء حرام، وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر السماء كانت من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: وكرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. أما من قال: وكرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب.
الفخر من الأحساب من أمر الجاهلية
الفخر بالأحساب والطعن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يستطيع هذا الموضع لذكرها. وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التمريح بين القرى الفلكية بين القرى الفلكية والفوائل الأرضية
أيضا السنة.
نعم.
يعني هي بالحاء.
نعم.
بين.
بين القرى الفلكية والفوائل الأرضية.
هذا على هذا. هذا. ومقصود ان استقرار الدين له احوال وكذلك الدين له احوال ثلاثه الحال الاول هو استعمال التنوين لمعرفه الحوادث ومعرفه امر الغيب ويعمل زعم ان هذه النجوم بشيئها واجتماعها واختراقها لها اثر في حياه الناس وموتهم وانجاز من شؤون الحياه هذا كفر اكبر وكفر الربوبيه كفر الربوبيه واذا دعا معها علم الغيب صار كفرا اخر من جهه دعوه علم الغيب ومن جهه زعمها من النجوم مؤثره وفاعله في موت وحياه واخر ذلك وان زعم انها باسباب ان المصرف والله صار كفرا من جهه الدعوة عن الغيب وأنه يعلم بهذا عن المغيبات وأن لها سر في علم الغيب وكذب على الله في زعمه أن لها تسبب الحال الثاني ألا يعتقد ذلك وألا يعتقد علم الغيب فيها ولكن يقول إن اكتمالها واجتماعها قد جعله الله صوابا لكذا وكذا فهذا أيضا باطل ومنكر داخل في الجمع النهي والتحريم الحال الثالث ألا يعتقد ذلك فإنما يتعلم سيرها ليعرف أوقات ووضع البلدان والمياه من باب علم السير لا علم التأثير وعلم التسيير تعلم المنازل ليعلم بها جهات البلدان والطرقات إليها وإلى المياه كذلك القبلة هذا لا بأس به على الصحيح لكن لا يعبر بالباء ولا يقال علينا بكذا بلا وكذا أو نقلنا بلا وكذا أو سنا بلا وكذا وما أشبه لكن بعبارة أخرى يفيد فيقول إذا كانت شرعية كذا أو إذا دخل وقت كذا أو دخل مني فلاني أو ظهر طبعا مني فلاني في وقت كذا وفي وقت كذا وإذا كان في منزلة كذا وفي جهة فلان كذا وما فلان كذا من باب إظهار العلامات فقط أما يقول مطعنا بنا كذا أو علمنا كذا بكذا هذه الباب رسمها علامة مطعنا بنا كذا فكان رجوعه لفضل لأنها تؤمن بالسببية غير بعضها وعدم استعمالها والواجب تعدوا مع النص ولو كان قصده صالحا وليس قصده أن لها تأثيرا أو أنها سبب عن الغير أو ما أشبه هذا.
يرافق الشيء إليه.
نعم.
مطر الناس.
نعم. لا غير هذا. هذا خريف ورسمي والشتاء.
أو اعتقاد كونها ظروف.
لا لا يصرفونها ظروف اعتقاد. وطأ في كذا كذا في. نعم. نعم.
فهذه والفوائل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب
وائل باللام
نعم
وائل
فوائل
بالنون
باللام
وائل
نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم تحت عازية التوريح هذا التوريح
أو التمريح بين القرى الفلكية
و
القرى
الفلكية
يعني
بعد الله يستحيل ان نتكلم بها لله كلها في المسجد سالزه قام اصحابه في التمريح
مرحه
في
التمريح
انقيه الطعام
من
العفا
بالمكانس
انقيه الطعام
من
العفا
بالمكانس
من
العفا
نعم بالمكانس
وتدهين الجلد وملء المزادة الجديدة ماء ليذهب مرحها أو لتنقض عيونها وأن تصير إلى مرح الأرض أخذت من لفظ المرحى
وأن تصير
إلى مرح الأرض
مرحى
نعم
أخذت من لفظ المرحى لا من الاستقاق. ومرحيا محركة للراني ومرحى وموضع وكرم ممرح ومعظم مسلم أو معرج وكذو غير أكم للمدينة لبني قينقاع وكتفت ثلاث شعاب ينظر بعضها إلى بعض والمرحى بالكسر الأنبار من الزبيب وغيره.
سماعة محرمة بالكتاب والسنة بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى ولا يسمع الساحر حيث أتى. وقال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره الجبت السحر. وقال وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري مما هذا؟ قال وما هو؟ قال كنت تفهمت الإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. والواجب على ولي الأمر وعلى كل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والقالات والقرع والقالات ومن ومنعهم من الجلوس في الحواريت والطرقات أو يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك. ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى
نعم فيه الجمع والقبح
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق رضي الله عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروه أي أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. قال صحيح وهو مخرج في المشكاة.
أخرجه
أحمد وأصحاب السنن الأربعة وغيره من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد عن سيف بن أبي خالد أنه سمع أبا بكر وإسناده صحيح وصح على الترمذي وابن حبان وغيرهما. هذا يشوف والثلاث عندنا القرع والثلاث
من عند الشعبين
والقالات
بقاف
في التعليق قال حاشية في العصم الثالات أو الغالات
فقال يا الله قال لكم كنت في جنة أصم نعم 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 نعم
والقرع
إذا هو فيهم حب القرع إذا يربي حصى وطلقها يجب شوء الناس يقول إنه إذا كان كذا صار كذا كل من كل الشياطين وفي مقال ما أشرك أنا ولكني خدعت ما أظهر بالحصى ما أظهر بالنوى ما أظهر بحب القرع كلها تلبس.
وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع. نوع منهم آل تلبيس وكذب وخداع الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين. فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم على الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة نحو ذلك. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال طائفة إن قتل بالسحر يقتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر. وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثر
السلام يأمر مكارينا أنه ساحر أنه يقتل غير استثابة ويقتل كافرا ويقول الله تعالى ما يعلمنا من أحد حتى يقول إنما الهدى فلا تكفر، فلا يصل الشعور بالشرك وكفر وحدة الشياطين وعبادته من دون الله. ثم دعواه التوبة لا تنفع، لأنه قد يتظاهر بها وهو كاذب حال المنافقين، ولأن شره لا يتدارك إلا بقتل. ولهذا لما علم عمر بعض السحرة أمر بقتلهم ولم يستجبهم، وهكذا حصل لما علمت بسحر زارة كلها قتلتها. المقصود أن شر السحرة لا يندفع إلا بقتل، لأنه يلبس على الناس ولما أظهروا التوبة خوفا من السلاح وهم على كذبهم وشابههما.
وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه. وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك، فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقال تعالى
فلهم خصوصية بهذا في عبادة النجوم والتغاطب كل مثل بعض عباد الجن وعباد الشيطان يدخلون لها من الأشياء الخواص والخواتم الخاصة مخلوق خاص لشيوخ من الجن وسادات من الجن. نعم نوع عبادة نوع عبادة اللهم
الله
ما في سبيل أولا من الله عبادة من تعظيم لهم نعم تقرب الله بشيء يتعبد الطيب عبادة يعني في الأعياد وفي الأعياد والصلوات الرواح كثيرة قربة إلى الله
والصلوات
كذلك صلاة الله لن هذا لشرك يفعلونها لشرك خاص من
أصحاب الزيارة صلى الله عليه وسلم يكفرون به
إذا فعلوا هذه الأشياء التي قرروا بها الجن بعضهم يشتهيها فيما قالوا بدون شيء إذا بخاتم هذا الذي ولبسه جاءه مطلوب من الشياطين صار يستعمله في كذا ويستعمله في كذا. أما يقولون هم ولا ما فعل إنه وقف على كلام العلم في هذا الكتاب أما يقول ليتعاطى الزار
هذا
الصواب في الموت لأنهم يتظاهرون بشيء ألا يرجعوا عنه إلا مجرد خوف السلاح، ولأن شرهم عوني في الباطل رؤي كان تاب توبة صادقة ما مره قتل عجل الخير والسلامة، وإن كانت توبته كاذبة صرح الناس من شرهم. نعم
أظن كان لم يقدر عليه ولكن جاء تاب
هذا يقبل جاء سائب قبل أن يقبل عليه وقبل أن يلعب شره قال الصواب في الله.
وقال تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكبا الآيات إلى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اتفقوا كلهم على أيضا على أن كل رقية وتعظيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به وإن إطاعته به الجن أو غيرهم وإن أطاعته به الجن أو غيرهم. وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به. وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ولا يجوز الاستعاذة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز الاستعادة بالجن فقد ذم الله الكافرين على ذلك فقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا كان الإنس إذا نزل بالوادي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح فزادوهم رهقا. يعني الإنس للجن استعاذتهم بهم رهقا أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا. وذلك أنهم قالوا قد تدنى الجن والإنس فالجن تعاظم في نفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى يوم نحشرهم جميعا ثم نحشر الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون وإنما تنزل عليهم الشياطين وقد قال تعالى يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. استمتاع الإنس بالجنين بقضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك. واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له ونوعا منهم
من هذا البحث يقع فيه كثير من الناس بسبب الجهل لولا في العلم وبسبب ان المرضى يتشبثون بكل شيء ويتعلقون بكل شيء فالاستعانه بالجن والالتجاء اليهم والذبح لهم نزله كانها من عادات الجاهليه ومن امان الجاهليه المشركين الاولين. فجاء الاسلام بالنهي عن هذا والتحريم من هذا والامر بالاستعانه بالله وحده سبحانه وتعالى. الواجب على اهل الاسلام ان يحذروا اخلاق الجاهليه واعمال الجاهليه التي ذمها الاسلام المعابه وانكرها ومن جملتها التعلق بالجن والاستعانه بالجن واللجا اليهم والذبح لهم ونحو ذلك مما جرت عليه عاده الجاهليه. ولهذا قال عز وجل ظانا لهذا الصوف من الناس وانه كان الجن والانس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. زادهم رهقا فسر بمعنيين احدهما ان الجن تعود على الانس زادهما فزادوهم فالهذا الجن زادهم رهقا زاد الانس الجن رهقا يناديهم طغيانا وتعاظما وتكبر عليهم، ثم راهم يستعين بهم تكبر سادتهم وجدراؤهم وعلماؤهم، وصار شرهم يزيد على الانس اذا لم يستعينوا بهم واذا لم يلجاوا اليهم واذا لم يذبحوا لهم ويعطوهم مطالبهم. وهذا يعظم البلاء، وارادوا السلامه فجاءهم شر البلاء. المعنى الثاني الذي فسره به اهل العلم ان الله تعود على الجن ويبنيهم وزاد الجن الانس رهقا وزاده خوفا وذعرا، وصاروا يلهجون بدعائهم والاستعاذه بهم والتعلق عليهم فظنهم. وكلا المعنيين صحيح، فان استعاذه الانس بالجن تزيدهم طغيانا وجمالا وكبرا، وتزيد الجن ايضا الانس رهقا بمعنى خوفا وذعرا، فالجن يزيدون الانس رهقا وذعرا وخوفا، والانس يزيدون الجن طغيانا وكفرا وتعاظما وشرا. يواجه الاستعاذه بالله وحده وخوف الله واللجا الى الله وحده، ولا يزول ابدا النذر الجن او الدعو لهم او الاستعاذه بهم، بل هذا من الشرك الاكبر والعباده غير الله. وهذا ينافي قول لا اله الا الله، وينافي اياك نعبد واياك نستعين. قد كان فريق من الجاهليه وسار على نهجهم كثير من ادعي الاسلام يذبحون الجن اذا استحدثوا ارضا يزرعونها او بيرا يحفظونها او بيتا يسكنون يذبحون لهم، وقالوا اتقي شرهم في هذه الارض او في هذا البيت او في هذه البئر. هذا من جهلهم وضلالهم، فان الاعصام لله وعده والنجاة لله وعده والسلام من كل شر. وهكذا تعلق الجهله اليوم في امصار كثيره في بلاد كثيره لاصحاب القبور والحاجات اليهم هم بشهاده هم الشرك الاكبر، فان هذا ايضا امر بسه الشيطان على الناس. قالوا لهم مقال الاولين من الجاهليه ان الاولياء من العظماء من الانس اذا ماتوا يكون لهم جاه ويكون لهم شان، واذا دعوا واستغفر بهم ونزل لهم ونزل لهم شفعوا الى الله بقضاء الحاجات. وهذا نفس الشرك الاول الذي فعله الجاهلون، كما قال جل وعلا يعبدون من الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. ما يخلقون ولا يرزقون، يعلمون ذلك من حالهم، ولكن يزعمون انهم يشفعون لهم عند الله اذا دعوهم واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم. هكذا قوله سبحانه وتعالى ولم يتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربوا الى الرسول، ما قال ما نعبدهم الا ليخلقوا ويرزقوا ويعطونا اولادنا، يعلمون ان الله خلق الرزاق سبحانه وتعالى، ولكن ارادوا انهم يقربونهم ويشفعون لهم. وهذا هو نفس ما قصده عباد البدوي وعباد الحسين وعباد علي وعباد القائد القادر وعباد غيرهم مما يدعى في الولايه. وشرك الاولين بقى في الاخرين، وزاده الشيطان شده وزاده به تعلقا حتى صاروا يعبدونه حتى في الشدائد. الاولين يشركون بالرخاء، واذا جاءت الشدائد اخلصوا لله العباده كما قال اسمه فان يعرفوا الركب على الله ورسوله الدين، فلما رجعوا البر لا يشركون. قال اسمه واذا غاشهم النوم فقولوا دعوا الله ورسوله الدين، فهو في حال الشدائد ورسول الله. اما عباد البدوي وعباد قبور اليوم وعباد الاشياء والاحجار فيزداد شركهم في الشده على وعلى الرخاء. واذا خالوا في البحار السفن والبواخر وراوا شيئا من خلال البحر صاروا يصرخون بآلهتهم يا سيدي البدوي يا سيدي فلان يا سيدي فلان يا سيدي فلان يا رسول الله نسأل الله العافية. فصاروا بهذا أشد شدة من الأولين وأكثر من الأولين المشركين الأولين أعوذ بالله. لأن الأولين شدة في الرخاء دون شدة، أما هؤلاء المتأخرون فشدة داعي في الرخاء والشدة جميعا، بل يزداد شدة في الشدة أكثر نسأل الله العافية.
ونوع منهم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبته رجال غيب، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عفوا، وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثهم الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم.
رجال الغيب هم يدعون هم الشياطين، هم الشياطين الذين يصبروا لهم ويتمثلوا لهم في صور بناس يعظمونهم ويقدسونهم، يأتون إليه في صور بعض الأولياء وبعض الموجودين بعض يعظمهم أولئك المشركون، يقولون هؤلاء رجال الغيب ويقولون لهم رجال يقضون الحاجات ويسدون ما يطلبه الإنسان منهم، وهم بين شيطان تمثل لهم بصورة لا يعرفونها أو تمثل لهم بأناس يعرفونها. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد حدثني أناس أنهم رأوا لي جئته لقضيت لهم بعض الحوائج حياته، وهو شيطان تمثل لشيخ الإسلام ابن تيمية وجاءت لهم بعض الحوائج، فظنوا أنه نفس شيخ الإسلام جاءهم في أماكن أخرى وتمثل لهم وأنه من كرامته صارت له أحوال يتنقل بها ها هنا وها هنا ويقضي الحوائج الذين يدعونه من دون الله. هذا من الجهل العظيم والبلاء الكبير والشر المستطيل، نسأل الله العافية. منهم يرى بدوي ويرى عبد القادر ويرى فلان ويرى الرسول، يعرف كل هذا لا يكون مثل الشر والشياطين تظنهم وتظنهم.
من باب الفتنة
حتى إن الأصنام قد تكلمهم، أصنامهم التي سمروها على أصنام فلان وفلان وفلان أصنام الملائكة بزعمهم تكفر بها الشياطين، تكفر بها الشياطين وتكلمهم منها أو تكلمهم حولها ويظنون أنها منها. نعم.
حزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء، وحزب ما أنكرهم أن يجعلوا وليا خارجا عن دائرة الرسول، فقال يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه، والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإلا فالإنس يؤنسون أن يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس، ومن ظنهم أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله. وسبب الضلال فيهم واستراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. يقول بعض الناس: الفقراء يسلم إليهم حالهم، وهذا كلام باطل.
الفقراء هم الفقراء الصوفية، هم فقراء المال طائفة من الصوفية يسمون الفقراء، لأنهم يعلمون جهدوا في الدنيا وأقوى على الآخرة وردت لهم أمور غيبية صاروا بها أولياء، صاروا بها يعلمون أشياء ما يعلم غيرهم، وهم فقراء من الدين الحقيقة، فقراء من الدين وذهب عن دينهم نسأل الله العافية. نعم.
وهذا كلام باطل، بل واجب عرض أفعالهم وأقوالهم على الشريعة المحمدية كما وفقها قبل وما خالفها رد، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا. ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي هي على الأبدان لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى ولو صار في
الله. وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. ليس للناس طريق إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام، ليس للناس طريق إلى الله وإلى الجنة إلا الطريق الذي بعث الله بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فقط. أما الطرق الأخرى التي أحدثها عباد الشيطان وعباد الجن ومنحرفون عن الحق تراكما ولا سعيهم الحياة الدنيا، هذه الطرق كلها طرق فاسدة باطلة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق عن سبيله. فكل عدا صراط الله المستقيم فهو من السبل المذلة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلا اتباعه، ولا صراط إلا صراطه الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو الإسلام والهدى والإيمان وهو طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. هذا هو الطريق، وهناك طريق آخر. وهو يراد في قوله: اهدنا الصراط المستقيم، وهو في قوله: وإنك يا محمد لتهدي إلى صراط المستقيم، صراط الله. وهو توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده وترك ما خالف شرعه. هذا هو الصراط، هذا هو الطريق، هذا هو الإسلام، هذا هو الإيمان، هذا هو الهدى، هذا هو الصلاح، هذا هو الاتباع لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا سواه، ليس هناك سواه. نعم.
فلو طار في الهواء ومشى في الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الخشب ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى المقربة إلى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار باطلا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ومن اعتقد في بعض البلة البل
لكن أولادنا صدقين.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم، لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله والإقرار باطلا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فمن اعتقد في بعض الجلح او المولعين مع تركه لمتابعه الرسول في اقواله وافعاله واقواله انه من اولياء الله ويفضله على متبع طريقه الرسول صلى الله عليه وسلم.
المقصود ان دعوة الجهلة من عباد القبور من عباد الأولياء يزعمون ان الجنح والمجانين والصبيان واشباههم من هؤلاء من اولياء الله الذين يعتقد فيهم ويدعون من دون الله ويستغاث بهم ويدعون لهم، ويزعمهم انه ليس عليهم ذنوب لانهم ما بين المؤمنين ما بين القوم. هؤلاء مما كانت اليوم ما صادق عنهم بعدم تكليفهم زعموا انه يكون من اولياء الذين يدعون من دون الله ويستغفرون من فساد العقول او بالله وانحرافهم. فان هؤلاء حسبهم ان يكون تبعا لاهلهم، حسبهم ان يكون تبعا لاهلهم في النجاه، اما انه يكون لهم يا ايها المقربون وهم من تعظم حسناتهم عند الله وممن ترفع لهم درجات العلى وممن يجاهدوا في سبيل الله وممن لهم اعمال عظيمه فهذا ليس كذلك هؤلاء حسبهم يقولون تبعا لابائهم بالايمان في دخول الجنه ثم لو قدر ولو فرض ان شخصا من المؤمنين بلغ الغايه في الايمان والتقوى والصلاح والجهاد ما جاز لاحد يعبده من دون الله فانه بهذا لا يكون افضل من الانبياء والانبياء افضل الناس الرسل وهم مع هذا لا يعبد من دون الله ولا يستغاث بهم ولا ينذر لهم ولا يتوكل عليهم بل هذا حق الله وحده قال تعالى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ويامركم بكفر بعد ان انتم مسلمين فجعل التعلق على الانبياء والملائكه كفرا بعد الاسلام فكيف بحال هؤلاء المجانين والبث والصبيان لكن هؤلاء المشركون في اعظم الضلال ما بعد شيء عن النظر المعقول ثم على الهدى كيف مجنون ومعتوه رجله يرد وكان في الجزيره هنا ودرس الشيخ محمد رحمه الله عليه وناس من هؤلاء البيض والمجانين يعبدونهم يبدون من دون الله في الدعيه وفي الخلق في الحوطه وفي الاماكن يقول هؤلاء اولياء ويستغاث بهم ويتبرك بهم وينذر لهم فلما رجع الشيخ رحمه الله عليه وبين للناس هذا الضلال وهذا الكفر وهذا الفساد وحسن هذا من هذه الجزيره والحمد لله وانتهى ولكن دعاه الشيطان ودعاه الشرك لا يزال كل مكان يدعون الى الشرك في قصر الشام والعراق وفي كل مكان ومن جاء منه الى هنا العمال وغير العمال حصل منه فساد كبير وشر عظيم لعقائده فاسده التي نشا عليها في البلدان هناك ومن ذلك ما يتعلق بدعاء الموتى والاستغاثه بالموتى سواء كانوا انبياء او كانوا من يدعى في الولايه كما فعلوا مع البدوي في مصر ومع الحسين في مصر ايضا وفي النجف وكما فعلوا مع سياد القاضي البريهاني في العراق وكما فعلوا مع غيرهم بزعم انهم اولياء فلهذا يدعون من دون الله البعيد وينادونهم يا سيدي فلان يا سيدي البدوي يا سيدي عبد القادر يا سيدي الحسين انا في جوارك انا كذا انا كذا اسم مريمي رد غائبي لك علي كذا لك من الماء كذا من النقود كذا من البقر كذا وهكذا نسال الله العافيه هكذا تكون المصيبه العظيمه والانحراف وفساد العقول وفساد البطر فتكون الحي الطيور الذي خلقه وخلق من قبلهم ويعبدون لناس متهمين باعمالهم في القبور لا يستطيعون دفعا عن انفسهم شيئا وهو بغيرهم الحسين قتل ما دفع عن نفسه قتل وعلي قتل وعمر قتل وهم من اسف الصحابه هم افضل الصحابه بعد الصديق عمر نفسه وعثمان وعلي كلهم قتلون هم اشرف الصحابه ما دفعوا على مسلم الحسين بن علي كذلك قتله الجيش الذي بعثهم من العراق ما دفعوا على مسلم شيئا فكيف يعبدوا من دون الله كيف يستغفرون بعد الموت لما كانوا في التراب وخلا باعمالهم لكن المسلمين لا يعقلون قد صبت فيه عقولهم قال تعالى ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن يقولون لا يفقهون بها ولهم اعين لا يسمعون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون فجعل هؤلاء المشركين اضل من الانعام وابعد من الهدى ووصلهم بالغفله عن الحق والهدى ولكن لا يجوز في سوره الفرقان ان تحسبوا ان اكثرهم يسمعون او يعقلون منهم الا كالانعام منهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا الذين اعرضوا عن الحق وعن اتباع الرسول وتعلقوا بالقبور وبالاصنام والاشياء والاحجار ويفوز المجانين هؤلاء اضل وابعد عن الهدى من البهائم نسال الله السلامه والواجب على العاقل ان ينتبه وأن يحذر ما بلى به الأكثرون من الضلال لأسباب تزيين الشيطان وتلبيسه نسأل الله العافية. نعم. لا لا مشهور أنه هو رأسه من طريق المسلمين ما له حقيقة لكنه مشهور يتعلق بكل شيء. من ما ثبت الرأس نقل بصر. أغلب ما قيل في ذلك أنه كان أنه صوفا في الشام في خزائن الشام أو دخل في أرض الشام لما جاء به يزيد أو رد إلى جثته في العراق. على كل حال هل الشيء يتعلق بكل خير فيطلع عنك من الحنين.
فإن ذلك الأبله إما أن يكون شيطانا بنزيقا أو جوكاريا متحيلا. قال الشيخ أحمد شاكر هذه لفظة مولدة وتشكل القاموس الزواشر من يتلبس ويظهر المشرك والعبادة ويبشر الفسق والفساد. نقله المفردي نفسه. متحيلا أو مجنونا أو معذورا فكيف يفضل على من هو من أولياء الله مستجعين لرسوله أو يساوى به؟ ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطل وإن كان ذلك من اتباع الرباح، وإن هذا خطأ أيضا بل يجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس ابن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تأثروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي أكثر الليث رحمه الله من إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تأثروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب.
سلف جميعا عن ليث والشافعي رحمه الله عليه ليث بن سعد امام اهل مصر وفقيه اهل مصر في المئه الثانيه والشافعي رحمه الله.
الواجب متابعه الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. قال يونس ابن عبد الاعلى الصدفي قلت للشافعي ان صاحبنا الليث كان يقول اذا رايتم الرجل يمشي على الماء فلا تأثروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. فقال الشافعي أكثر الليث رحمه الله من إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تأثروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب.
وانطلق جميعا الليث والشافعي الليث بن سعد إمام أهل مصر وفقيه أهل مصر في المئة الثانية والشافعي رحمه الله فقيه العراق وفقيه مصر في اخر المئه الثانيه وفي اول المئه الثالثه. يقول لا تغتروا بمن يدعي الولايه ربما يشع على الهوى وطار في الهوى او يشع على الماء ثم تفعله معه الشياطين. لا تغتروا بهؤلاء حتى تعرضوا امرهم على كتاب الله وسنه رسوله عليه الصلاه والسلام وتنظروا مدى استقامتهم على كتاب السنه وهل هم مستقيمين او منحرفون هل هم دعاة للحق أو دعاة للضلالة. فهذه أشياء التي يفعلها بعض الناس بأسباب الشياطين من شغلة الشياطين ومن خالق الشياطين أن لا يأتي بها إلا جهلة ولو طار في الهواء حماس الشياطين في الهواء أو صلح في الماء مشى على الماء أو جعل الحجر أمامك لحجر أو ما أشبه من التدبير والفساد لا يأتي بها ولا لأن معه الشياطين يجب على الناس فتغير أمامهم أشياء كثيرة من باب التزيين والتغيير والتلبيس. العاقل لا يسر بهؤلاء ولا يقول أنهم أولياء فالهؤلاء من أولياء الشياطين حتى يعرض أمرهم على كتاب السنة. وإذا كانوا مستقيمين على ما قاله الله ورسوله ظاهرا وباطنا هؤلاء هم الأولياء. الذي قال فيه سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية تكون بتقوى الله والإيمان بالله لا بالمعاصي والمخالفات ولا بالخرافات ولا بمخالفة الشياطين. ثم لو بلغ أعظم ولاية وكان لا يخطئ قط كان مستقيما لم يكن أفضل من الرسل ولم يكن أفضل من الأنبياء. والرسل والأنبياء لا يعبدون من دون الله فالأولى من باب أولى. نعم. يعني ما ذكر الهوى بعض الهوى قال فيه
على الناس. وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها الجنة فهذا
لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أشدتهم عقولهم وألبابهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه، فلم يذكر في أوصافهم البلح الذي هو ضعف العقل، وإنما قال صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ولم يقل الجل. والطائفة الملامية هم الذين
لا شيء عندهم.
قال الحديث الأول ضعيف رواه أبو بكر الكلابابي في مكتاب المعاني وابن عساكر، وقال أبي شاهين تقرب من مصعب بن مهان قلت وهو صدوق كثير الخطأ كما في التقريب، قلت لا في الطريق إليه أحمد بن عيسى الخشاب. قال ابن عدي له مناكير ثم ساق له هذا الحديث وقال فهذا باطل بهذا السند، ثم رواه ابن عدي وغيره من حديث انس بن مالك المرفوع اكثر اهل الجنه الجلد، وقال منكر بهذا الاسناد لم يروه غير السلامه بن غوث، قلت وهو ضعيف لسوء حفظه، وتابعه سفيان بن عيينه عند ابي موسى المديني في اللقائط، ولكنه قال حديث غريب جدا من حديث ابن عيينة عن الزهري انما يعرف هذا من روايه السلامه بن غوث وانما نزل من وجهين، الاول عن محمد بن المنكدر، وقال المعافى بن عمران في الزهد حدثنا محمد بن ابي حميد المدني عن محمد بن المنكدر مرفوعا به، والمدني هذا ضعيف كما في التقرير، والاخر عن عمر بن عبد العزيز مرسلا مرفوعا به وزاد واعلى علم النيل لاولي الالباب، رواه عبد الوهاب الكلاب في حديثه بسببه عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن ابيه وعبد العزيز صدوق النص كما في التقرير، وفيه من لم اجد من ترجم، وفي هذه الروايه رد على من قال ان هذه الزياده لم يوجد لها اصل وانها مدرجه من كلام احمد بن ابي الحواري، فان احمد هذا والسلام ذكر في هذه الروايه، وانما اطلت الكلام على هذا الحديث لاني رايت الشيخ احمد شافعي علق عليه بقوله ومجموع ما قيل فيه انه لا اصل له، ولا اعلم احدا من العلماء اطلق هذا القول على الحديث، وانما قال بعض في زياده المذكوره كما تقدم، فاذا كان مردودا فيها فرده عن اصل الحديث او لا احرى واذا كان وإنما قال ذلك بعضهم في زيارة المذكورة كما تقدم، وإذا كان مردودا فيها فردته عن أصل الحديث أو لا وأحرى، ولا يجوز لاصطلاح المحدثين أن يقال في الحديث له سند واحد أو أكثر، ولو كان ضعيفا لا أصل له أن يعلم ذلك.
هذا حديث ضعيف أخرجه الكلابابي في مفتاح المعاني، ثم أساسه في كلابه مصعب بن ماهان وأصحاب الخطاء واحد بن موسى الخشاب، قال ابن عدي له مناكير ثم ساق له هذا الحديث، وقال فهذا باطل بهذا السند، وأخرجه الطحاوي في الآثار، والبزار والبيلمي في مسندين والبيهقي في الشعر، والخلعي في فوائده كله من حديث كلام أبو غوث، عن عقيل بن خالد عن
المسلمين.
وعن عطيه بن خالد عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكثر اهل الجنه الجلد، وسلامه بن روح قال فيه ابو جرعه ينكر الحديث، وقال ابو حاسم ليس بالقوي محل عندي محل غفله، وقد عد هذا حديث من تراثه، ثم هو لم يسمع من جد ابيه انما اخذ من كتبه، ونقل ابو جعفر الطحاوي عن احمد بن ابي عمران ان الجلد مرادين فيه من جلد عن محارم الله تعالى من نفس العبد
بالبلد من بلد
من
بلد من بلد كم كل صور الحديث ما أطلق شيء، لكن لو صح المراد أنه سوء بالعبادة وطاعة الله والإقبال عليها عما يتعلق بالدنيا وشأنها وجمعها ونحو ذلك سمي هذا المعنى لغير هذا المعنى، ولكن هل يعصر المعنى
هل الشيخ ناصر على قولك يعني لا ينبغي الاصطلاح لله ولا الاصطلاح
يعني من باب الاصطلاح لان اذا اصل ضعيف بين اصل ضعيف، وشو يعني ما لها اصل ما لها اساس ابو كليه ما لها اصل
موضوع.
والطائفة الملانية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن يتبعون في الباطل ويقصدون إساءة المرائين ردوا باطلهم بباطل آخر والصراط المستقيم بين ذلك. وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالين. وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله ولم يكن بالصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن. بل كانوا كما وصفهم الله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم. ومن علامات هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوبهم من الإيمان ويستدلون بذلك في حال زوال عقلهم بخلاف من كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما حدث من كفره أو فسقه. وكذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين. وزوال العقل بجنون او غيره سواء سمي صاحبه مولعا او متولها له. لا يوجد وجود حال بل حال صاحبه من الايمان والتقوى يبقى على ما كان عليه من خير وشر لا أنه يزيده أو ينقص. ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته عليه على الشر ولا ينفع عنه ما كان عليه قبله. وما يحصل لبعضهم عند التمرد
قد يقال في هذا أن مشاكل الجنون ويحصل من أداء العقل يكون من جنة المصائب يتكفر بها السيئات لأنه مصيبة عظمى ويظن مصيبة عظمى والمصائب غلطة والمصيبة ثم كفر الله بها الخطايا وحط بها السيئات فما أصابه من جنون أو ضعف في العقل أو غوال بعقله إذا كان يسمى مجنونا فسمى قبله أو سمي بغير ذلك من الأسماء فإنها لا يكون من جهة المصائب يرجى له بها كثير من الجنون لكن لا يجعله بهذا من الأولياء وهو ليس من الأولياء قال ذلك بل كان معروفا من المعاصي. المقصود ان هذا كله من باب المصائب. نعم كفر الله بالسلام. نعم يعني انما انها بجوار العقل لا تقام عليه الحدود بمعنى لا هناك ظنون طلب لكن انما يحصل كتخيير السيئات. نعم لان مصيبه الاصل تكثر السيئات. نعم حتى واحد يقول لا يكسر بس يقول على العاقلة البيئة.
وما يحصل
لي بعضهم كان حاجة الخمر ومحبوب لا الخمر مقصود المجنون صاحب الخمر لا يقام عليه الحد يقام عليه الحدود لأنهم تعاطوا معه يقول لهم تخليها يقام عليه الحدود ويقتلوا بمن قتل.
نعم
كيف تصرفات محسوس عليهم من خلاف الكلام والعفو والعشق واشبه ذلك.
وما يحصل لبعضهم عند سماع الانغام المطربه من الهذيان والتكلم بعض اللغات المخالفه لمثاله المعروف منه فذلك شيطان يتكلم على لسانه كما يتكلم على لسان المشروع وذلك كله من الاحوال الشيطانيه. وكيف يكون زوال العقل سببا او شرطا او تقربا الى ولاية الله كما يظنه كثير من اهل الضلال حتى قال قائلهم هم معشر حلوا النظام وخرقوا السياج فلا خرق لديهم ولا نقل
ولا نحن مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل. وهذا كلام ضال بل كافر يظن أن في الجنون سرا يسجد العقل على بابه لما رآه من بعض المجانين من نوع مكاشفة أو تصرف عجيب خارق من العادة، ويكون ذلك السبب ما اقترن به من الشياطين كما يكون للسحرة والكهان. فيظن هذا الضال أن كل من قبل أو خرق عادة كان وليا لله، ومن اعتقد هذا فهو كافر. فقد قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين فنزلوا على كل أفاك أثيم. فكل من تنزل عليه الشياطين لا بد أن يكون عنده كذب وفجور. أما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعة والجماعة فهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قد طبع الله على قلوبهم، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك ثلاثة جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول وإن كان عالما بهذا فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضال. وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالما بها فهو مغضوب عليه وإلا فهو ضال. ولهذا شرع الله
تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهو عليهم من عرف ولم يعمل فليعود وأشبهه، والله من تعبد على جهالة غير علم.
ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر
في الحديث الصحيح لكنه ليس صحيح كما ذكر السابق.
أي حديث
ترك ثلاث جنس. الخضر السلمي وأبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي جعفر الزمري وسنده الحسن إلا حهم بالإحزام الحاكم وعرفه الجهل وران سائد من أبي ماجه من حديث جابر وحسن الحافظ وفحم النسيري، وآخر عند أحمد من حديث أبي قتادة وسنده الحسن وفحم الحاكم.
نحن الشاهد أيضا عند مسلم الصحيح يعني ما أظهر أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنه سنه قال: لا ينتحن أقوام الوضع إلى الجمعات أو لا يحكم أن الله على قلوبهم ثم لا يكون من يراه غير مسلم، ذكره الحافظ في قلوب أول الجمعة. هذا من شواهد هذا الباب. نعم، المقصود أن من ترك الجمعة غير علم شرعي هو من أسباب ختمه على قلبه وخروجه من دائرة الإسلام نسأل الله.
الله عز وجل
في خلاف بين اهل العلم، الصواب لا يقع اذا وقع منه ثلاثه ان وقع منه في حاله هذه حصلت فلم يستعد العلماء رحمه الله، وهو الصواب ترك الاسلام الجميل والقيم والجماعه، لان هذا يضر غيره ولا يضره، يضره ويضر غيره جميعا بخلاف حد الحد فالمقام عليه وجعل عليه حدا وليس يقع الطلاق عليه من الحد بل هو شيء زائد، لكن لو اعتق عبيده لا يعتق لا يعتقون لما ثبت انه اعتقهم في هذه شرائع عقله. نعم، اما اذا قتل قال يهنون قتل احدا او قتل ماله لا لا يرفع عنه، لان لا يفتح الحيله بسبب الشكر فيقام عليه حد السرقه ويقتل قصاصا الى غير ذلك. نعم، نعم كنا كذلك كنا سريقا من الخلاف القول من
قال المؤلف رحمه الله تعالى: واما ما يتعلق بحفظه موسى مع الخضر عليه السلام في تجديد الاستغناء عن الوحي
وفي على الوجه الخامس. في اليوم في عشرة الطحاوية.
وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر عليه السلام في تجنيد الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد كبير، فإن موسى عليه السلام لم يكن مبعوثا إلى الخضر ولم يكن الخضر مأمورا بمتابعته، ولهذا قال له أنت موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الثقلين، ولو كان موسى وعيسى حيين لكنا من أتباعه وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض إنما يحكم بشريعة محمد، فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى أو جوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان، وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة.
هذا الذي قاله المؤلف كلام عظيم كلام جميل، ومن زعم أن أحدا من الناس يستغني عن اتباع محمد عليه الصلاة والسلام ويزعم أنه يأتي علم من الله رأسا ويقول بعضهم حدث في قلبي عن ربي، من زعم هذا وقال إنه في إمكانه الاستغناء عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ويستقل بعلم خاص من الله عز وجل ليس من طريق الأنبياء بل من طريق أوهامه وما يقع في قلبه من الخواطر وما يزعم أنه تلقاه عن الله، فقد أبعد النجعة وضل عن سواء السبيل، قد خرج عن دائرة الإسلام وصار إلى دائرة الكفر نعوذ بالله، يعني يلزم جميع الناس ويتبع محمد عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فقد قال غير العظيمة وأتى كفرا بواحا نعوذ بالله، هذا الكفر شنيع. قد يدعي كثير من الصوفية الضالين الزنادقة يزعمون أنهم يستغنون بما تلقونه بزعمهم عن الله من طريق التحديث من طريق الحديث الذي يقع في القلب، وأن الله جل وعلا يحدثهم ويأمرهم وينهاهم، وهذا من جهلهم وضلالهم ونفاقهم وبعدهم عن الهدى، فإن الخضر ليس من بني إسرائيل وليس موسى مبعوثا إليه، فالخضر النبي المستقل ليس له تعلق بموسى، وموسى إنما بعث إلى بني إسرائيل، وكل نبي قال نبيه يبعث إلى قومه خاصة غيرهم غير مسؤول عنهم وغير مسؤول عنه، أما محمد صلى الله عليه وسلم قال بعثه الله للناس عامة النبي والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والحكام والمحكومين، كلهم مأمورون باتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وكلهم مأمورون بإخلاص العبادة لله وحده، ومن خرج عن طبيعة محمد وعن شريعته فقد كفر بالله وضل عن سواء السبيل، ولا يكون من أولياء كما يزعم هؤلاء الزنادقة من الصوفية أنهم يستقلون بعلم لدن من عند الله يحدثهم قلوبهم عن ربهم وأنه ليس بحاجة إلى اتباع الأنبياء، هذا ضلال زندقة وكفر والإلحاد. ولهذا قال الخضر لموسى لما سلم عليه قال إنك على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من علم الله علمني بالله تعلمه أنت، فأخذ له شأن وله نبوة وله وحي من جهة الله غير ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. والأولياء ليسوا أفضل الأنبياء، والأنبياء هم أفضل الناس هم خير الناس، ثم بعد ذلك طبقات المؤمنين على تفاوتها، من زعم أن النبي أفضل من النبي فقد ظن وزعم قولا باطلا، فأولياء الله من يكونوا محمودين ولهم الثواب العظيم إذا كانوا من أتباع الأنبياء يتبعوا الأنبياء، فكيف يكونوا فوق الأنبياء؟ فإن فضلهم كمال إيمانهم أن يكونوا متبعين الأنبياء سيئين خلف الأنبياء ليسوا هاربين عن الأنبياء، فالمؤمنون الخلص الكمل هم الذين أكملوا اتباعهم لأنبيائهم واجتهادوا في تطبيق ما جاءت به أنبيائهم، وكل من المؤمنين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين استقاموا على طريقة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وحضروا عليها وجهدوا نفسهم في ذلك حتى أدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله وصاروا بهذا من المؤمنين وصاروا من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب استقامتهم على طريقه وأدائهم ما أوجب الله عليهم وتركهم ما حرم الله عليهم. وكلما كان خوفهم من الله أكبر وكلما كان اتباعهم للنبي أكمل في الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، وكان اتباع الله أكمل في الدعوة إلى الله والتبليغ عن الله صار إيمانهم أقوى وأكمل. والله المستعان. أمام.
وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامة وحرك ترى، وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حيث كانوا، فهلا خرجت الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسفر عنها وهو يود منها نظرة، وهؤلاء لهم شبههم بالذين وصفهم
كبهم كبهم. هذا يقول هؤلاء الذين يقولون هذه المقالات تصيبهم هوس، يقولون لا من الجنين لا يتكلمون بكلام لا يقولون إلا مجانين إلا مجانين. فإن كون الكعبة تطوف بأحد أو تخرج من مكانها وتطوف بأحد من الأولياء هذا لا يقوله من يعقل، أما يقوله من مجنون معتوه قد ضاع عقله. فالكعبة في مكانها لا تخرج لأحد ولا تطوف بأحد، هي في مكانها مستقرة ولم تخرج للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغير النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الخلق. فالمقصود أن هذا الكلام مع الصوفية كلام فيه الهوس والفساد فساد العقل، وما يدل على أنهم ضاعت عقولهم وتكلموا بما يقوله المجانين وأشباه المجانين. نعم.
وهؤلاء لهم شبههم بالذين وصفهم الله تعالى حيث يقول بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، قوله ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فجعل أهل الرحلة مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى ذلك بأن مستثنين من الاختلاف. وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فبين
الواجب هو التمسك بالحق والاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى وترك الخلاف والنزاع والخروج على ولاة الأمور. فإن الله جل وعلا أمر الناس بأن يعتصموا بحبله جميعا، والله اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الله إنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس منهم في شيء. فالواجب هو الاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى وعلاج الأمور التي توجب الاجتهاد والاستقامة والحكمة على ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وعدم نزع يد من طاعة. يجب على الجميع أن يكونوا منقادين لهذا الشرع متمسكين به متعاون عليه متعاون ضد خلافه مطيعين لولاة أمره في المعروف ذلك للشقاق إلى الخلاف لم يفضي إلى النزاع والانقسام حتى يكون الحق بينهم ظاهرا وحتى تختفي بينهم الرذائل التي حرمها الله عز وجل. ولهذا قال نرى جماعة حقا وصوابا، فالجماعة حق وصواب، يجب التمسك بالجماعة والحذر من أسباب الشقاق والخلاف الذي يضر الجميع ولا يفيده ولا يفيد إلا الأعداء. نسأل الله السلامة. نعم.
نعم. نعم.
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. كان السنة يا جماعة وثقة الباجة هم أتباع كتاب السنة. نعم.
ضعف الرواية الثانية
وصح الرواية الأولى. فيها ضعف الرواية الثانية لكن معناه صحيح. تفسر الرواية في الجماعة. نعم. لأن الجماعة هي المستقيمة على كتاب السنة. نعم.
تبين أن
عامة
المختلفين هالكون إلا أهل السنة والجماعة وأن الاختلاف واقع لا محالة. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والنفس. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة والنفس. صحيح الإسناد وأقول الآن كلا ولا أدري كيف وقع هذا في السند ضعيف كما هو مبين في تخريج المشكاة ثم في الأحاديث الضعيفة.
حدثه
احمد بن طريق قال حدثنا سعيد عن قتاده قال حدثنا العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل وهذا سنه صحيح الا ان العلاء بن زياد روايته عن معاذ بن سلمه. وحدثه احمد ايضا من طريق قتاده عن العلاء بن زياد الرجل يحدثه ويثق به عن معاذ بن جبل.
هو حدث جيد هذا واما الثالث فهو الى ان الرجل مبهم ولم يثق به العلاء. نعم لكن معنى صحيح فان هذا هو الجماعه. واما تحرير الشعاب هذا انما يكون عند الاستقامه وصلاح القرى والمدن. فاما اذا اختلفت القرى والمدن كثر فيها الشر والفساد وانتشر فيها انواع الفجور فان الانسان يفر بجنه من الفتن الى الشعاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. يوشك ان يكون خير ما ينقص على غنم يتبع بها شعث الجبال وموقع قطر يفر بجنه من الفتن. وفي اللفظ الاخر ان رسول اي الناس افضل قال اني مجاهد في سبيل الله ويذم من قال اني في شيء من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس في شرفه وفي البخاري. المقصود ان عند حاجه الى الفرار من الفتن يفر من القرى والمدن الى الشعاب والى البعد عن اهل الشر والفساد والدعوه الى الباطل. واذا استقامت الاحوال في المدن والقرى فهي افضل واقرب الى الجماعه والتعاون على الخير والتعلم والتفقه في الدين. هذا الاثر على ما فيه من الضعف محمول على ما اذا استقامت الاحوال. فاذا اختلت الامور فلا مانع من يخرج من الشعاب وشراب الدين والفتن الى الشعاب والى رؤوس البلاد ويبتعد عن خطر في بلاده التي وقع فيها خطر. نعم اللهم استعان. كان يعني المطلق قد قال سابقا من صحيح الاسلام ثم رجع الى رسول فيها بعد والله الى رسول فيها كان قد قال انه صحيح الاسلام ثم رجع عن ذلك الذي انقطع بين الاعلى وبين معاذ بن الاعلى بزياده.
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم قال اعوذ بوجهك او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض قال هاتان اهون. فدل على انه لا بد ان يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم باس بعض مع براءة الرسول من هذه الحال وهم في جاهلية. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لما نزل قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون فدل على أنه لا بد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض مع براءة الرسول من هذه الحال وهم فيها في جاهلية ولهذا قال الزهري وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فأجمعوا على أن كل دم أو مال أو قرح أخذ بتأويل القرآن فهو هدر أنزلوه منزلة الجاهلية وقد روى مالك بن
إسلام هذا جاء معناه أيضا في حديث آخر صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن أصابوا على بطنهم ومن تحتهم الجيل وسأل الله ربه أيضا أن يصيبهم هلاكا عاما لا تعامة ولا يصيب أهل العدو من شفاء السبيل على الله أجابه وسألهم أن لا يذيق بعضهم بس الله سأل فلم يجبهم فهو خلاف واقع خلاف واقع نعم
وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل في هذه الآية يعني قوله تعالى طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية وهكذا تسلسل النزاع الأمور التي تنازعت فيها الأمة والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا فإن رحمهم والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع
قبل
الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم فإن رحمهم الله قر بعضهم بعضا ولم يبغ بعضهم على بعض كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد ويصر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تحسينه وتحسيته وإما بالفعل مثل حبه وضربه وقتله والذين امتحنوا الناس بحلق القرآن كانوا من هؤلاء ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره والظالم الذي يعتدي على غيره وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون كما قال تعالى وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم والا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا كالمخلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول وقالوا بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ترك الناس العمل وقالوا
بإسناده
وقال هذا غاية ما قدرنا عليه.
هل قلت؟
لا زيادة الكلام.
خالد.
تكرر الكلام في جزء الله. وقال هذا غاية ما قدرنا عليه فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل إلا أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح.
مقلده
هو الصحيح بلا حجة يجزيها ويذم من خالفه مع أنه معذور. ثم إن أنواع الصراع والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. واختلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلاكما محسن. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما قد شرع جميعه إن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. ثم تجد لكثير من الأمة بذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإنكارها ونحو ذلك وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه
هذا الذي قاله الشيخ هي الأمور المهمة التي يخفى أمرها على كثير من الناس فإن الواجب على المختلفين في أي مسافة كانت هو تحري الحق ورد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول والعناية بذلك بإخلاص وصدق. فإذا خشي عليهم الأمر عذر بعضهم بعضا ولم يظلمه ولم يبغي عليه حتى يصرح الحق بالدليل. تجد صراعات محل خلاف أو محل تنوع أو تضاد. فإن كان اختلاف تنوع فالأمر واسع ولا يجب أحد يتعدى على أحد ولا يقطع أحد في ذلك لأن اختلاف تنوع كله جائز. فإذا أذن بأذان بلال أو بأذان المحذورة شفع الإقامة أو طرها رجعت الشهادة أم لا كذلك فيما يتعلق بانواع التشهد ومع الاستفتاح كلها بحمد الله جائزه والله يسعى فيها ونوع وعلى عبادات لا تنظم بهذا تاره وهذا تاره فلا يجب التعدي من شخص على شخص المبارك ويقول هذا ارجح وهذا او هذا هو الحق او لا يجب ان هذا وان هذا ظلم العرفان فتضييق لما يسعى الله. ولا مانع من ان يبين الارض عنده هذا ارض عندي او هذا اولى مما يبين من غيره او يبين غيره في رايه مع ان لا يبشع او يشفع هذا من ظلم الرجال. اما فيها التراب يكون الشيء لا يلبى بينهما بل هذا ضد هذا هذا يعرض على الدليل ويلبى في الدليل فايهما رجح الدليل فهو الحق الحق واحد المسائل المتضاده وخلاف تنوع فانها كلها حق وليس لأحد أن يبني ويظلم من ذنب هواه غير حجة ولا برهان. نعم.
وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما
نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصيغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى، والاعتدال على قائلها ونحو ذلك. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور، الذين يقولون المصيب واحد والخطب في هذا أشد، لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. وأما أهل البدعة فالأمر
يعني أن كثير من الناس لما تعلق فيه الكلام لم يحمله هواه أو يحمله أو ما في قلبه من العلم على أخيه أن يرد حقه وباطله، فلا يقبل لا حقه ولا باطله، لا يرد الجميع. والغالب التفصيل في الأخذ بالحق، ولا يرد الباطل ويرد، إذا كان مع أخيه حق وباطل تأخذ بالحق كالكبير به فترد الباطل ولا ترد بهما جميعا. فالعلم الإنصاف الغالب أن تفصل، كما أنه يفصله أيضا ويقبل الحق لمن جاء به ويرد الباطل على من جاء به، ولا يرد الحق على الباطل جميعا لأي هوى أو جهل أو نحو ذلك. فالواجب النظر والإنصاف وعدم رد الحق من أجل أنه قال له باطل.
وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله لهم هداية ونورا رأى من هذا ما تبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه. فإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين بمثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار فقطع قوم وترك آخرون، وكما
يعني في الحرب عند الحاجة إلى ذلك الحرب، لأن العبد قد يتخذ الشجر قد يؤذي المسلمين بسبب الشجر، أو لأن المسلمين أرادوا إذلالهم وإتلاف بعض أموالهم لئلا يستعين بها على المسلمين. الذين صلى بعضهم الطريق وبعضهم في بني قريظه العصر واخذا بامر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعلم طائفه منهما، لان كل منهما مجتهد وطالب بالحق.
وكما في قوله تعالى وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرب